بسم الله الرحمن الرحيم.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
خطاب من رب العالمين لنكون كما كان.
كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
قلائل.
لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن.
قلائل.
هي سورة عجيبة.
أصل كل خير.
قلائل.
أساس كل معروف.
قلائل.
كنز لكل شيء.
قلائل.
شافية لكل داء.
قلائل.
كافية لكل هم.
قلائل.
وافية بكل مرام.
قلائل.
واقية من كل سوء.
قلائل.
لو نظمنا قلائدا من جمان ومعان خلابة بالمئات.
سورة عجيبة.
والقرآن أسرار.
عجل بها ما اسمها أي سورة هي.
إنها الشافية
والكافية
والوافية
والواقية.
إنها النور.
قلائل.
تضمنت ذكر الألوهية والربوبية والرحمة والمعاد وجزاء العباد وملك الرب والإخلاص والهداية.
لقد جمعت الكليات الأساسية في التصور الإسلامي.
ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها.
إنها
قلائد الحمد.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قلائد الحمد.
للشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المجيد على أحسن أسلوب وبهر بحسن أساليبه وبلاغة تركيبه القلوب، نزله آيات بينات وفصله سورا وآيات ورتبه بحكمته البالغة أحسن ترتيب ونظمه أعظم نظام بأفصح لفظ وأبلغ تركيب، وصلى الله على من أنزل إليه لينذر به وذكرى، وعلى آله وصحبه مهاجرة ونصرى. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، من أراد النجاة له ولأهله في هذا الزمان، في زمن الغفلة والشهوة وحيل الشيطان، فعليه بالقرآن. فلا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه والبعد الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن والنظر فيه. نعم، بتدبر القرآن، بتدبر علمه وهديه والتفقه فيه وفي السنة النبوية شرحه وبيانه، والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد وصحة الفهم، وأيضا الاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين. وهذا أمر قريب على من قربه الله عليه، يسير على من يسره الله تعالى عليه وتوكل على الله فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، أنزله الله ليهتدي به الناس ويعتصموا به، فهو مصدر القوة والعزة وأساس التمكين والرفعة، فيه الهدى والنور. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن القرآن أيها الإخوة والأخوات ليس فقط للتلاوة والحفظ، وتنبهوا لهذا، ليس فقط للتلاوة والحفظ، وليس آيات تهتز لها الرؤوس وتتمايل بها العمائم ويطرب لها الدراويش في الموالد والمآتم والاحتفالات، وليس آيات تهذ هذ الشعر أو تنثر نثر الدقل، بل هو آيات بينات تتنزل على قلوب المؤمنين والمؤمنات فتغمرها بالسكينة والطمأنينة وتملأها بالثقة والثبات. وتدبر آيات الله عز وجل ومعرفة مقاصدها ومراميها والوقوف عند عظاتها وعبرها والتفكر في معانيها وفقهها وفقه أسرارها نعمة عظيمة من أجل النعم التي يوفق إليها العبد المسلم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا وصف أبو عبد الرحمن السلمي الصحابة رضي الله عنهم بقوله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 10 آيات. انتبهوا للمنهج الحقيقي في تدبر القرآن وحفظه يا طلبة تحفيظ القرآن، أيها المدرسون والمدرسات، أيها المسلمون والمسلمات، هكذا كان منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم في تدبر الآيات، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وتعالوا تعالوا معاشر الإخوة والأخوات في هذه اللحظات لنقف وقفات مع سورة عجيبة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. سورة هي أعظم سور القرآن، فعند البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فذكرها له صلى الله عليه وسلم: إنها نور لم يؤتها نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوق رأسه أو من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فذكر السورة وخواتيم سورة البقرة وقال: لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هي سورة عجيبة، فهي أصل كل خير وأساس كل معروف، هي كنز لكل شيء، شافية لكل داء، كافية لكل هم، وافية بكل مرام، واقية من كل سوء، رقية لكل ملم. ربما قال قائل: سبحان الله، أيعقل أن يكون بين أيدينا مثل هذا فلا نعلم، أو نعلم فلا نهتم؟ أحق أن سورة جمعت كل هذه الفضائل وأنها بين أيدينا تتلى وتقرأ؟ كأن لسان الحال أيها الإخوة يقول: أين نحن منها؟ ومن خيراتها عجل بها، ما اسمها؟ أي سورة هي؟ فأقول: على رسلكم، ماذا لو زدتكم فقلت لكم لقد فرض عليكم قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة؟ نعم، إننا نقرأها ونكبرها في كل ركعة من صلواتنا المفروضة، إنها كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته كما في البخاري، هي أم الكتاب، سورة الفاتحة، سورة الحمد، سورة الشكر، هي الشافية، هي الكافية، الوافية، الواقية، هي النور، هي أعظم سورة في القرآن. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قال: قلت نعم أي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما أن دنونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: فكيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها ل7 من المثاني. واللفظ لأحمد في المسند. أحقا أيها الإخوة، أنها السورة التي نكررها في الفرائض فقط 17 مرة، فهل كنا نعلم أن لها كل هذه الفضائل؟ بل أين نحن منها ومن تدبرها وفقه معانيها؟ أرجو أن لا نكون ممن يردد ما لا يعلم ويقرأ ولا يفهم، فإن الران إذا طغى على القلب وانتكس الإنسان بعبثه ولهوه حجبه الله عن نور القرآن وحال بينه وبين الهدى والحق، نعوذ بالله من الخسران. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بل يقول تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نعوذ بالله أن نكون ممن حجبت قلوبهم عن التدبر والنظر، أو ممن صمت آذانهم عن سماع الهدى. فلنسأل أنفسنا إذن أيها الإخوة والأخوات: أين نحن من الفاتحة وتدبرها؟ فإن غفلنا مرة ومرتين وعشرا، أفلا نتأمل ونتفكر فيها ولو مرة؟ إن العاقل ليتساءل حقا: لماذا أمرنا أن نقرأها في كل ركعة؟ ما الحكمة من تكرارها؟ لا شك أن هذه دلالة على أهميتها وعظم معانيها. يقول ابن القيم رحمه الله: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها مدارها عليها، وهي الله الرب الرحمن، وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، إلى أن قال: وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، ثم ذكرها رحمه الله. تأمل يا أخي، تأمل يا عبد الله حالك في الصلاة أثناء قراءة هذه السورة العظيمة، وتأمل هذا الحديث العجيب المهيب فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كما في صحيح مسلم. إنها مناجاة بين الخالق والمخلوق. أتتأملون هذا عند قراءتكم للفاتحة في الصلاة؟ إنها مناجاة بين الخالق والمخلوق، بين الحبيب والمحبوب، حمد وثناء وتمجيد، ودعاء ومسألة وتوحيد، الحمد لله رب العالمين. تأمل: الحمد لله. الألف واللام في الحمد للاستغراق في جميع أجناس الحمد وصنوفه. نعم، إن لم يكن الحمد كله لله فلمن يكون يا عباد الله؟ الحمد لله على كل حال، ففي السراء الحمد لله، في كل ما كان ويكون وما سيكون، وفي الضراء إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن منه وله وإليه. الحمد لله على نعم لا تحصى، وأرزاق تترى، وأخرى نراها وأخرى تخفى. الحمد لله بالجنان قبل اللسان، وبالأفعال والأركان. سبحان الله، أين الساخطون المعترضون؟ لمن تشتكون؟ لمن تتبرمون؟ ذكر ابن حجر في الإصابة أن عمران بن الحسين الصحابي الجليل أصيب بمرض، فمكث 30 سنة لا يرتفع عن فراشه، وكان يردد ويقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. تموت النفوس بأوصابها، ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. أنشكو إلى غير الله؟ أنشكو إلى غير الله؟ لا والله. فالحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله في الشدة والرخاء، طمأنينة في القلب، ورضا في النفس، وانشراح في الصدر، واحتساب وأجر. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وسلطانه. أنت أهل الثناء، أنت أهل الثناء والمجد، فمن بجميل من الثناء المواتي. ما ثنائي عليك إلا امتنان ومثال للأنعم الفائضات. يا محب الثناء والمدح، إني من حياء خواطري في شتاتي، ذابت النفس هيبة واحتراما، وتأبت عن بلع ريقي لهاتي. حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات. لو نظمنا قلائدا من جمان ومعان خلابة بالمئات، لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات، لو نقشنا ثناءنا من دمانا، أو بذلنا أرواحنا الغاليات، ما أبنا عن همسة من معان في حنايا نفوسنا ماكنات. أو أتينا لذرة من جلال، أو شكرنا آلائك الغامرات. أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بخالق الكائنات. يكفيك أخي، يكفيك أيها المسلم، أن تعلم أن الحمد لله تملأ الميزان، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأين الحامدون الشاكرون؟ فإن الله يحب المدح، هو أهل الثناء والمجد، وهو المحمود وللحمد أهل. فاحمد الله كثيرا، واشكر الله كثيرا، وكن من القليل الذين قال الله عنهم: وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن نكون منهم الذين يشكرون ويحمدون الله بحق وصدق قولا وعملا. رب العالمين، تأمل هذه الكلمة، رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله جل وعلا، فهو رب كل شيء ومليكه، رب السماوات ومن فيهن، ورب الأرض ومن فيهن، ورب ما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. الله رب العالمين بين آياته للمتفكرين، وأبدى شواهده للناظرين، فقطع أعذار المعاندين، وأدحض حجج الجاحدين، فاستنارت آيات الربوبية، وسطعت دلائل الألوهية. أيها المسلم، يا كل مسلم، أعمل العقل، قلب النظر، تأمل، تفكر في الكون من حولك، تدبر كم بهذا الوجود مما نراه من صنوف بفضله شاهدات. لو تأملت صفحة الكون مما بث فيه من رائع المعجزات، أرسل الفكرة في فضاء بعيد وسماء تعج بالنيرات. هل رأيت السماء والشمس تزهو في ضحاها والبدر في الحالكات؟ هل تأملت منظر النجم لما يسحر العين في دجى المظلمات؟ كلها الأرض والمجرات تبدو عند ربي كحلقة في فلاتي. سبحان الله. وأعظم من هذا كله، أعظم من هذا كله ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه فقال: وتدبر بقلبك لا بسمعك فقط، أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا إله إلا الله. أيها الإخوة، إنه الله رب العالمين. دل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه تعالى بكل وجه وبكل اعتبار. فردد من كل قلب وقل: الحمد لله رب العالمين. قوله الرحمن الرحيم، اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وهما مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، وهو على وزن فعلان. ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك؟ فبناء فعلان للسعة والشمول، ولهذا يقرن استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيرا، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. والرحمن أن يرحم جميع الخلق المؤمنين والكافرين في الدنيا، وذلك بتيسير أمور حياتهم ومعيشتهم، والإنعام عليهم بنعمة العقل وغيرها من نعم الدنيا. بل ومن أعظم رحمته بجميع خلقه أن أقام عليهم الحجة وأعذرهم بالرسل، فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرحمن اسم خاص بالله تعالى، لا يجوز تسمية غيره به. وأيضا مثله الله الخالق الرازق ونحوها. والرحيم الرحمن الرحيم، الرحيم خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، فأبشروا أيها الإخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، كل الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وعنده أيضا في رواية: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. فتراحموا إخوة الإيمان، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. واجتهدوا وتخلقوا بالأخلاق الفاضلة وأحسنوا للناس. أتدرون لماذا؟ لماذا الإحسان للناس؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. وردد عند كل دخول مسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اسأل الله ذلك من قلب صادق، لعلك أخي توافق ساعة استجابة فترحم رحمة لا تشقى بعدها أبدا. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن رجلا كان قبلكم رغسه، أي أعطاه الله مالا، فقال لبنيه: لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك، أي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، مخافتك. فتلقاه برحمته كما في صحيح البخاري. الله أكبر، إنه الرحمن الرحيم، فاتقوا الله وخافوه يرحمكم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. مالك يوم الدين، وتأمل العظمة، مالك يوم الدين، وفي قراءة: ملك يوم الدين. وكلتا القراءتين صحيحتان متواترتان. والمالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. ويوم الدين هو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي هنالك أحد شيئا غيره جل وعلا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ففي ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خص بالذكر، وإلا فهو جل وعلا المالك المتصرف ليوم الدين وغيره من الأيام. الله أكبر. معاشر المؤمنين، يوم الدين أمل الصابرين والمحتسبين الذين جاهدوا أنفسهم على ترك المعاصي والسيئات وصبروا عن الشهوات في الدنيا. كانوا يقولون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فموعدهم يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم القوارع والأهوال. تأتيهم البشارة من الرحمن كما في القرآن: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى أن قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يوم الدين لا تخاف أيها الأخ الصابر يا من جاهدت نفسك من أجل الله، يوم الدين السعي مشكور والذنب مغفور والجزاء موفور من العزيز الغفور. فهنيئا لكم إخوة الإيمان يا أهل الإحسان والقرآن، يا أهل الصبر ومجاهدة النفس، هنيئا لكم. الله أكبر معاشر المؤمنين. يوم الدين عزاء المظلومين والمحرومين، يوم تجتمع الخصوم كما يقول الشاعر: أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فيا أيها المظلوم، أيها المبتلى، أيها الباكي، أيها الشاكي، أيها المجروح، انتظر، لا تيأس، لا تجزع، فهناك يوم الدين، وهناك مالك يوم الدين، ناصر المظلومين والمستضعفين. وهنا يصبر المسلم ويرضى ويسلم، وتهدأ آلامه وجراحه وأحزانه ودموعه، ويحتمل الظلم الذي يقاسيه والحرمان الذي يعيشه في الدنيا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه هناك منصور، إن ربك لبالمرصاد. قال عمر: والله لولا أن هناك يوما آخر لكان غير ما ترى، لكان غير ما ترى، أي كان بطش القوي بالضعيف، وقهر الظالم للمظلوم، واستبيحت أعراض الناس ودماؤهم، ولكن هناك يوم موعود، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر معاشر المؤمنين. يوم الدين، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين كما في صحيح البخاري. الله أكبر معاشر المؤمنين. يوم الدين، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان شيئا يسيرا، وإن قضيبا من أراك، وإن عود سواك كما في صحيح مسلم. معاشر المؤمنين، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه كما في صحيح البخاري. إذن فاحذر وأنت تردد في صلاتك مالك يوم الدين، احذر، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما في صحيح البخاري. وبعد التمجيد والثناء والحمد والشكر لله في قوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لما استجمع الأمر استحقاقا بأنه المستحق للحمد كله، وتحبيبا لهم بالربوبية، وترغيبا بالرحمة، وترهيبا بيوم الدين، كان من شأن كل عاقل الإقبال عليه وقصر الهمم عليه. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، أي يا من هذه الصفات صفاته، نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وفي هذه الآية رغم قصرها أسرار غريبة ومعان عجيبة، حتى إن ابن القيم رحمه الله قال: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل: أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين. وقال أيضا: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. ثم غاص في أسرار هذه الآية العجيبة في 3 مجلدات في كتابه الممتع مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بل إن إياك نعبد وإياك نستعين هي ملخص رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعوته. فالفاتحة تضمنت أنواع التوحيد 3، فتوحيد الأسماء والصفات دل على ذلك قوله: الحمد لله. فإثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. أما توحيد الربوبية فيؤخذ من قوله رب العالمين، فهو المنفرد بالخلق والتدبير والنعم. وأما توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، فمن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا إياك حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيما، ولا نستعين إلا بك توكلا وثقة واعتمادا. ويسمى أيضا توحيد العبادة. وما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن فنحن خلقنا لعبادة الله، فلا نعبد إلا إياك يا ربنا، ولا نخضع إلا لك، ولا نذل إلا لك. وتنبهوا معاشر الإخوة لحقيقة العبادة، فالكثير الكثير يشكو قسوة قلبه وتعلقه بالشهوات وثقل إقباله على ربه وعدم خشوعه رغم البراهين الواضحات. فمن أراد العلاج فلا بد أن يعلم أن العبادة تقوم على ركنين وتجمع أصلين مهمين، هما غاية الحب بغاية الذل والخضوع. انتبه، ركن العبادة غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. فيا ترى هل نحن نقدم على الله تعالى حبا وخضوعا أم لا؟ هذا هو السر في قسوة قلوبنا وبعده عن الخشوع. فتنبهوا إخوة الإيمان، من أراد الإيمان، من أراد حلاوة الإيمان وحقيقة الإيمان، فليقبل على الله محبا خاضعا. فليس أحد أحق بالحب من الله، وليس أحد أحق أن يخضع له ويذل له إلا الله. يا سروري، يا سروري ومنيتي وعمادي، وأنيسي وعدتي ومرادي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنس وشوقك زادي. كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء ونعمة وأيادي، حبك الآن بغيتي ونعيمي وجلاء لعين قلبي الصادي. فأنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته. فقولوا لي أيها الإخوة، أين القلوب التي تعلقت بغير الله من إياك نعبد؟ أين عباد القبور والأشجار والأضرحة والأحجار من حقيقة إياك نعبد؟ أين أهل الوجد والتصوف والتمتمات من فهم إياك نعبد؟ أين عباد الشهوات؟ أين عباد الدرهم والدينار من معنى إياك نعبد؟ أين العشاق أهل الحب والوتر والغناء عن جمال إياك نعبد؟ سبحان الله، ألستم ترددونها في كل ركعة من صلاتكم؟ أين أثرها؟ أين حقيقتها؟ فهي عهد ووعد منكم لربكم ألا نعبد غيرك يا الله. فاعلم يا عبد الله أن كل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه ولغرضه منك، والله تعالى يريدك لك فهو غني عنك. أفلا تستحي أن يكون ربك لك بهذه المنزلة وأنت معرض عنه مشغول بمحبة غيره؟ اسمعوها جيدا إخوة الإيمان، والله والله لو تغذى القلب بالمحبة الصادقة لذهبت عنه بطنة الشهوات. وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج لمن يذكره بمحبوبه. سبحان الله، كل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، أما الله تعالى يعاملك لتربح أنت أعظم الربح. فالحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة، وهي أسرع شيء محوى. الله أكبر. يا ابن آدم، خلقك لتكون عزيزا فتأبى إلا أن تكون ذليلا للمخلوقين، خلقك لتكون طليقا فتأبى إلا أن تكون أسيرا للشهوات. فقم يا مسكين وافهم حقيقة إياك نعبد. أطلق الأرواح من أصفادها في بهيج من رياض الأتقياء، غاديات رائحات كالسنا، سابحات بين آفاق الضياء. شهوة الأجساد قد ألقت بها في قفار ليس فيها من رواء. فأسقي الروح من معين إياك نعبد، أسقي الروح من معين إياك نعبد، واخرج من عبادة العباد والفساد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. لكنها العبودية الحقيقية. فطريق السعادة، طريق السعادة هو طريق العبادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن أراد السعادة فعليه بكثرة العبادة، فهي أقرب طريق إلى الله وإلى حب الله لك. أما أن تحب أنت الله فهذا أمر فطري طبعي، لكن أن يحبك الله، يحبك المالك الخالق الغني عنك، هل تريد أن يحبك الله؟ اسمع، اسمع وهو يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، طريق محبة الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. نسأل الله الكريم من فضله. حافظ على الفرائض، أكثر من النوافل، افهم شمولية العبادة لتجعل كل شيء في حياتك عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له. ابتسامتك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الأذى تميطه عن الطريق صدقة، الشهوة تقضيها في الحلال تؤجر عليها. جماع الأمر أيها الإخوة إنما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن، فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله. وكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبة ما أحبه، وبذل الجهد في فعله، وموافقته في كراهة ما كرهه، وبذل الجهد في تركه. وهذا إنما يكون للنفوس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة. نسأل الله أن نكون وإياكم وكل مسلم من أصحاب النفوس المطمئنة.
أخي المستمع الكريم، هنا انتصف الشريط.